قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج القصص الحق.
يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اللقاء القرآني الذي نستنير فيه بهدى القصص القرآنية.
وفي هذا اللقاء سنتعرف على القسم الثاني من حكاية النبي سليمان والهدهد، والتي تحدثت عنها الآيات 27 حتى الآية 37 من سورة النمل.
رافقونا مستمعي الكرام في هذا البرنامج ضمن المحطات التالية:
بداية ننصت معا إلى تلاوة هذه الآيات المباركة،
ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية الواردة فيها.
خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية، وهو يجيبنا بعد ذلك عن بعض الأسئلة المثارة حول الحكاية.
ثم ننتقل بعد هذا الحوار القرآني إلى تفاصيل الحكاية.
ونستمر في تقديم البرنامج بفقرة من هدي الأئمة عليهم السلام ورواية عن أهل البيت عليهم السلام بشأن القصة،
وننهي البرنامج بعون الله تعالى بالدروس العملية والنظرية المستفادة من القصة القرآنية، فتابعوا هذا البرنامج مشكورين.
يبدأ القسم الثاني من حكاية النبي سليمان عليه السلام بتحقيقه عليه السلام فيما أخبر عنه الهدهد، والذي كان يجهله سليمان عليه السلام، فكتب كتابا وجيزا ذا مغزى عميق وسلمه إلى الهدهد وأمره بإيصال الكتاب إلى ملكة سبأ.
فتعالوا معنا مستمعينا الكرام لننصت إلى تلاوة هذه الآيات المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العلي العظيم.
كنا قد استمعنا إلى تلاوة هذه الآيات المباركة، وأما الآن إلى مفردات هذه الآيات المباركة.
مفردات:
في قوله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. مستمعينا الكرام، يستفاد من التعبير ألقه إليهم أن يلقي الكتاب عندما تكون ملكة سبأ حاضرة بين قومها لئلا تعبث به يد النسيان أو الكتمان.
ولما كانت في مثل هذه المسائل المهمة تستشير من حولها، لذلك فقد دعتهم وتوجهت إليهم، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. الملأ يعني أشراف القوم.
وقول الملكة إني ألقي إلي كتاب كريم أي قيم، لعله لمحتواه العميق، أو لأنه بدأ بسم الله، أو لأنه ختم بإمضاء صحيح، أو لأن مرسله رجل عظيم، وقد احتمل كل مفسر وجها منها أو جميعها، لأنه لا منافاة بينها جميعا، وقد تجتمع جميعها في هذا المفهوم الجامع.
ثم إن ملكة سبأ نقلت نص الكتاب فقالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
الطريف أن نص هذا الكتاب لم يتجاوز في الواقع 3 جمل: الأولى ذكر اسم الله وبيان رحمانيته ورحمته، الثانية الأمر بترك الاستعلاء والغرور لأن الاستعلاء مصدر المفاسد الفردية والاجتماعية، وأما الثالثة التسليم والإذعان للحق.
وبعد أن ذكرت ملكة سبأ نص كتاب سليمان عليه السلام لقومها، التفتت إليهم وقالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كلمة أفتوني مشتقة من الفتوى، معناها في الأصل الحكم الدقيق والصحيح في المسائل الغامضة والصعبة. فملكة سبأ أرادت بهذا التعبير أن تشعرهم بصعوبة المسألة أولا، وأن يدققوا النظر ويجمعوا الرأي فيها ليتجنبوا الخطأ ثانيا.
تشهدون مفردة مأخوذة من مادة الشهود ومعناها الحضور، الحضور المقرون بالتعاون والمشورة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
وهكذا فقد أظهروا لها تسليمهم وإذعانهم لأوامرها، كما أبدوا رغبتهم في الاعتماد على القوة والحضور في ميدان الحرب، لما رأت الملكة رغبتهم في الحرب خلافا لميلها الباطني، ومن أجل إطفاء هذا الظمأ وأن تكون هذه القضية مدروسة. لذلك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فيقتلون جماعة منهم ويأسرون آخرين ويطردون طائفة ثالثة ويخرجونهم من ديارهم ويخربون حيهم وينهبون ثرواتهم وأموالهم.
ثم أضافت الملكة قائلة علينا أن نختبر سليمان وأصحابه لنعرف من هم وما يريدون، وهل سليمان نبي حقا أو ملك، وهل هو مصلح أو مفسد، وهل يذل الناس أم يحترمهم ويعزهم. فينبغي أن نرسل شيئا إليه، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.
مستمعي الكرام، الملوك لهم علاقة شديدة بالهدايا، ونقطة الضعف كامنة في هذا الأمر، فيمكن أن يذعنوا للهدايا الغالية، فإذا أذعن سليمان عليه السلام بهذه الهدية فهو ملك، وينبغي أن نواجهه بالقوة فنحن أقوياء، وإذا ألح على كلامه ولم يكترث بنا فهو نبي، وفي هذه الصورة ينبغي التعامل معه بالحكمة والتعقل.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج القصص الحق، إذ نقف بإزاء حكاية نبي الله سليمان عليه السلام مع الهدهد التي جاءت في سورة النمل المباركة.
حان موعدنا الآن لننقل الميكروفون إلى الزميل السيد مصطفى رجاء، واللقاء القرآني الذي أجراه مع سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة.
أعزائنا المستمعين، نستضيف خبير البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية في هذه الحلقة من البرنامج. فضيلة السيد، ذكر المفسرون أوجها في تفسير كلمة كتاب كريم، كلها تدل الاحترام والمكانة التي كانت بلقيس تكنه لذلك الكتاب، كيف يمكن النظر إلى هذا البعد مع أنهم كانوا يعبدون الشمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح أخ مصطفى أنهم كانوا يعبدون الشمس من دون الله كما صرح هدهد سليمان عليه السلام، ولكن الوثنيين جميعا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى كرب، يعني كرب الأرباب ما يطلق عليه، وإن لم يعبدوه. وهذا نص العلامة الطباطبائي، يقول أن كل الوثنيين يعني ولئن سألتهم حتى قريش، القرآن الكريم يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني ليقربونا إلى الله زلفى. انظر الفرق، يعني الوثنيون يؤمنون بأن الله هو الخالق وهو رب الأرباب، ولكن يعبدون من دون الله عز وجل. فكذلك قوم بلقيس ملكة سبأ هكذا كانوا يعني يؤمنون بالله عز وجل كرب الأرباب وإن لم يعبدوه. هم يعبدون الشمس كمظهر من مظاهر الله عز وجل، كما كان يعبد مثلا الوثنيون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يعبدون الأصنام، وحينما يسألهم النبي يقولون ليقربونا إلى الله زلفى. هذا أمر. أمر ثاني، هناك نقطة مهمة في شخصية ملكة سبأ، وهي أنها لم تكن كافرة، يعني كانت يعني الكافر يعني المستكبر الذي يعرف الحق ويحرف يعني المغضوب عليه بتعبير سورة الحمد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هناك مغضوب عليهم الذين يعرفون ويحرفون، وهناك ضالون. الضال هو التائه الذي لا يعرف الحق. ولهذا القرآن يعبر تعبير جميل جدا عن تقييم شخصية ملكة سبأ، يقول وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. انظر أخ مصطفى، كانت من قوم كافرين، لم يقل القرآن كانت كافرة، كأن الأجواء كانت كافرة فصدت الأجواء بلقيس عن الحقيقة. ولهذا حينما يعني وصل إليه الحق وآمنت بالحق رأسا اعترفت، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. انظر، أسلمت مع سليمان، لم تقل أسلمت لسليمان، وإنما أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه الشخصية شخصية رائعة، يعني كانت ملكة سبأ، ولهذا وصفت الكتاب بالكريم. لماذا وصفت الكتاب بالكريم؟ لمضمونه ولمصدره. انظر، يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، يعني هاي علة الكتاب الكريم، إنه من سليمان، يعني مصدره مصدر كريم، لأنها كانت تعرف حتما كانت قد سمعت بملك سليمان عليه السلام، وإن لم تعرف التفاصيل يعني كانت تسمع بعظمة ملك سليمان ومدى انتشار هذا الملك. ثانيا، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هاي الكلمة ألا تعلو علي وأتوني مسلمين، يعني وصفت الكتاب الكريم لسببين، السبب الأول من مصدره الكريم، والسبب الثاني من مضمونه الكريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بهرت هذه الآية، أعظم آية في القرآن الكريم هي بسم الله الرحمن الرحيم، فيها الرحمة الرحمانية العامة والرحمة الرحيمية الخاصة. ولهذا كان مضمون الكتاب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني كتاب بسطر واحد فيه رحمة وفيه تهديد لهذه. ولهذا هي كانت حكيمة طبعا، يعني مظاهر الحكمة في شخصية ملكة سبأ لو بحثنا فيها لوجدنا العديد من مظاهر الحكمة، مثلا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني كانت دائما تلجأ إلى المشورة، لم تقل يعني لم أقطع، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، يعني هي بطبيعتها كانت تلجأ إلى مشورة الملأ من قومها.
فضيلة السيد، يعني ما سبب حدة اللهجة التي يخاطب بها النبي سليمان ملكة بلقيس، وكيف يعني ينسجم هذا مع الموعظة الحسنة واستخدام اللين في الحديث كما عمل النبي موسى مع فرعون في ذلك الوقت؟
أحسنت، يعني اللين هناك مفهومان عندنا في القرآن، يعني مفهوم الإدهان ومفهوم اللين. مفهوم الإدهان طبعا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، الإدهان هو كما يعرفه الراغب الإصفهاني الإدهان اللين في الدين، حينما يكون اللين في المبدأ وفي الدين هذا إدهان، الإدهان مرفوض، ولكن اللين في الأسلوب، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا نحن حينما نقرأ مثلا نكمل قصة موسى عليه السلام مع فرعون، رغم أن الله عز وجل فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، انظر فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. انظر، يعني هناك شدة، هناك يعني قوة، هناك صرامة، هذا لا يمنع يعني صرامة المضمون لا تمنع من لين الأسلوب. ينبغي أن نفرق في الدعوة إلى الله بين اللين في الأسلوب وبين اللين في الدين. اللين في الدين يعني أن تتنازل عن مبادئك الأساسية، هذا إدهان، والإدهان مرفوض. القرآن الكريم في سورة القلم يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولهذا هي كانت حكيمة، هي عرفت أن هذا الكتاب وهذا الذي يهددها يعني عند ثقة بنفسه. طبعا الكلام ملك مع ملك، يعني هنا الكلام ملكي، بحيث هي فهمت، وكانت بالنتيجة يعني رسالة سليمان كانت إيجابية، لأنها أرادت أن تختبر هذا الذي يتكلم بهذه الثقة وبهذا الكلام، هل هو إنسان عادي ملك؟ يعني الجنود الملأ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، يعني لوحوا له لها بالحرب. لكن هي عاقلة، شوف دائما العاقل دائما يحتمل الأسوأ الاحتمالات. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فهي يعني امرأة عاقلة، ولهذا أذهبت يعني أو أرسلت بمراسلين، وعرفت بعد ذلك بأن سليمان لم يكن إنسانا عاديا ملكا أرضيا، وإنما كان نبيا من الأنبياء.
نعم، فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
الله يحفظك إن شاء الله.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 5:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 8:15 صباحا.
أيها الإخوة والأخوات، حتى هذه اللحظة تعرفنا على أهم المفردات والعبارات القرآنية التي وردت في حكاية نبي الله سليمان عليه السلام مع الهدهد التي جاءت في سورة النمل. أما الآن ندعوكم إلى استماع تفاصيل هذه الحكاية.
لقد أصغى سليمان عليه السلام إلى كلام الهدهد بكل اهتمام وفكر مليا، ولعل سليمان كان يظن أن كلام الهدهد صحيح ولا دليل على كذب بهذا الحجم. لكن بما أن هذه المسألة لم تكن مسألة بسيطة، بل لها أثر كبير في مصير بلد كامل وأمة كبيرة، فينبغي ألا يكتفي بمخبر واحد، بل ينبغي التحقيق أكثر في هذا المجال. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وكتب كتابا وأعطاه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. أجل مستمعين الكرام، أمر النبي سليمان عليه السلام الهدهد بأن يلقي الكتاب عليهم وينظر إلى ردة فعلهم. أخذ الهدهد الكتاب ونفذ أوامر سليمان عليه السلام، ثم وقف في مكان حيث كان يستطيع سماع ردهم على الكتاب. فتحت ملكة سبأ كتاب سليمان واطلعت على مضمونه، وحيث إنها كانت من قبل قد سمعت بأخبار سليمان واسمه، ومحتوى الكتاب يدل على إقدامه وعزمه الشديد في شأن بلدة سبأ، لذلك فكرت مليا وقد أدهشت تماما بسبب هذا الكتاب. ووسط مجلس المستشارين قامت بلقيس بقراءة رسالة سليمان على رؤساء قومها ووزرائها. بداية قالت:
يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان.
ثم شرعت بقراءة الرسالة:
إنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
هذا هو نص خطاب الملك سليمان لنا، إنه يأمر في خطابه أن نأتيه مسلمين هكذا مباشرة، فلا يكتفي بالنهي عن عبادتنا للشمس.
طرحت الملكة بلقيس على رؤساء قومها الرسالة وكانت تشاورهم في جميع الأمور. كان رد فعل الملأ وهم رؤساء قومها التحدي، وقد أثارت الرسالة غرور القوم وإحساسهم بالقوة. أدركوا أن هناك من يتحداهم ويلوح لهم بالحرب والهزيمة ويطالبهم بقبول شروطه قبل وقوع الحرب والهزيمة، فقالوا للملكة بلقيس: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ولكن يبدو أن الملكة كانت أكثر حكمة من رؤساء قومها، فإن رسالة سليمان أثارت تفكيرها أكثر مما استنفرتها للحرب. فكرت الملكة طويلا في رسالة سليمان ونظرت حولها، فرأت تقدم شعبها وثراءه، وخشيت على هذا الثراء والتقدم من الغزو، ورجحت الحكمة في نفسها على التهور، وقررت أن تلجأ إلى اللين وترسل إليه بهدية. وقدرت في نفسها أنه ربما يكون قد سمع عن ثراء المملكة، فحدثت نفسها بأن تهادنه وتشتري السلام منه بهدية. قدرت في نفسها أيضا أن إرسالها بهدية إليه سيمكن رسولها الذين يحملون الهدية من دخول مملكته، وسيكون رسولها عيونا في مملكته يرجعون بأخبار قومه وجيشه. وفي ضوء هذه المعلومات سيكون تقدير موقفها الحقيقي منه ممكنا. أخفت الملكة ما يدور في نفسها وحدثت رؤساء قومها بأنها ترى استكشاف نيات الملك سليمان عن طريق إرسال هدية إليه. انتظرت الملكة للرأي الذي يقضي بالانتظار والترقب، وأقنعت رؤساء قومها بنبذ فكرة الحرب مؤقتة، لأن الملوك إذا دخلوا قرية انقلبت أوضاعها وصار رؤساؤها هم أكثر من فيها تعرضا للهوان والذل. اقتنع رؤساء قومها حين لوحت الملكة بما يتهددهم من أخطار، وصلت هدية الملكة بلقيس إلى الملك النبي سليمان. جاءت الأخبار لسليمان بوصول رسل بلقيس وهم يحملون الهدية، وعلم سليمان على الفور أن الملكة أرسلت رجالها ليعرفوا معلومات عن قوته لتقرر موقفها بشأنه، ونادى سليمان في المملكة كلها أن يحتشد الجيش، ودخل رسل بلقيس وسط غابة كثيفة. فوجئ رسل بلقيس بأن كل غناهم وثرائهم يبدو وسط بهاء مملكة سليمان لا شيء، وصغرت هديتهم في أعينهم، وفوجئوا بأن في الجيش أسودا ونمورا وطيورا، وأدركوا أنهم أمام جيش لا يقاوم. ثم قدموا لسليمان هدية الملك بلقيس على استحياء شديد، وقالوا له: نحن نرفض الخضوع لك، لكننا لا نريد القتال، وهذه الهدية علامة الصلح بيننا، ونتمنى أن تقبلها. نظر سليمان إلى هدية الملكة وأشاح ببصره، كشف سليمان عن رفضه لهديتهم، وأفهمهم أنه لا يقبل شراء رضاه بالمال، يستطيعون شراء رضاه بشيء آخر: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم هددهم: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وصل رسل بلقيس إلى سبأ، وهناك هرعوا إلى الملكة وحدثوها أن بلادهم في خطر، حدثوها عن قوة سليمان واستحالة صد جيشه، أفهموها أنها ينبغي أن تزوره وتترضاه. وجهزت الملكة نفسها وبدأت رحلتها نحوه.
نشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا حسن تواصلكم لهذه الحلقة من برنامج القصص الحق الذي يمكنكم أن تتابعوا نصوص هذا البرنامج عبر موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir، وأن تكتبوا إلينا وجهات نظركم بشأن البرنامج عبر بريدنا الإلكتروني على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. ابقوا معنا متفضلين.
من هدي الأئمة عليهم السلام
ورد في التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام قوله:
إن الله خص بسورة الفاتحة محمدا صلى الله عليه وآله وشرفه بها، ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان عليه السلام، فإنه أعطاه منها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تراه يحكي عن بلقيس حين قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم.
دروس وعبر.
والآن حبة القرآن الكريم لنختلف شيئا من المواعظ والدروس التي تحفل بها الآيات المباركة.
قوله: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يثبت بصورة جيدة أنه يجب الاهتمام في المسائل المصيرية المهمة حتى لو أخبر بها فرد صغير، وأن يعجل في التحقيقات اللازمة كما تقتضيه السين في جملة سننظر.
الدرس الآخر هو أن النبي سليمان عليه السلام لم يتهم الهدهد فيحكم عليه بالكذب، ولم يصدق كلامه دون أي دليل، بل جعله أساسا للتحقيق. إذن لا تكذيب ولا تصديق، بل التبيين والتحقيق.
لقد اختار سليمان الهدهد لنقل كتابه إلى ملكة سبأ، وفي هذا درس مهم، هو أنه يجب اختيار الأكفاء ومن له علم بالموضوع لا الذي يكون بعيدا عن القضية.
أن نكتب البسملة، أي عبارة بسم الله الرحمن الرحيم، كاملة حتى وإن كان كتابنا قصيرا ككتاب النبي سليمان عليه السلام.
في بعض الأحيان تصبح القدرة والإمكانيات العظيمة مانعا لتقبل الحق، كما شاهدنا موقف الملأ عندما أخذت بلقيس مشورتهم في الأمر، حيث قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس.
الملوك لهم علاقة شديدة بالهدايا، فيمكن أن يذعنوا للهدايا الغالية، أما الأنبياء فلا.
انتهت هذه الحلقة من برنامج القصص الحق الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.